وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أهل الذكر التي تعدها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. سعداء بكم، سعداء أيضا بضيفنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نجدد الترحيب حقيقة بالجميع، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن ركن الطواف وركن أيضا السعي بعد أن نأخذ هذا التقرير.
طواف العمرة غير واجب، مستحب، وطواف الإفاضة واجب، وطواف الوداع ركن.
والله أعتقد طواف العمرة واجب، وطواف الإفاضة أعتقد الواحد يغني عن الثاني، يعني سواء طواف الإفاضة أو طواف الوداع، يعني أعتقد أنه يغني عن الثاني ويجوز في أنك تفدي، لكن طواف العمرة ما يجوز.
العمرة واجب والإفاضة ركن والوداع واجب.
طواف العمرة لا تتم العمرة إلا به، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب.
بالنسبة لطواف العمرة فهو ركن من أركان العمرة، فإذا ترك فهو يعتبر بطلة العمرة. أما في الحج فإن طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وطواف الإفاضة فهو يعتبر واجب من واجبات الحج.
لا فرق بينهما إلا النية، سبعة أشواط، والدعاء نفس الدعاء، ولا تختلف إلا بموجب حسب النية، نية الطواف فقط.
طواف العمرة طبعا هي شرط من شروط العمرة، واللي هو طواف الإفاضة شرط من شروط الحج، أما طواف الوداع الشرط لكن تسقط عن النفساء والحائض.
هذا استطلاع يتعلق بموضوع هذه الحلقة، وأيضا لاحظنا تفريقات الإخوة الذين دخلوا معنا في هذا الأمر، ما يقتضي التنبيه من صاحب الفضيلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الطواف لا شك أنه عبادة، وقد قال الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، وليس هناك شيء في على وجه الأرض يعني يطاف به إلا الكعبة. والطواف قد يكون ركنا وقد يكون واجبا وقد يكون سنة، وما سمعناه من هذه الاستطلاع ومن هذه الإجابات حقيقة فيه يعني أحيانا خلط وأحيانا عدم التفريق بين مفهوم الواجب ومفهوم الركن. الركن هو الذي لا يتم الشيء إلا به، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو الذي يكون جزء من الشيء ولا يجبر، بدم. والركن الطواف يكون ركنا في الحج والعمرة.
جميل.
طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج هو الذي لا يتم الحج إلا به، وهذا ركن. وكذلك هو ركن في العمرة، أما الطواف الواجب فهو طواف الوداع. فالوداع ليس ركنا في الحج ولكنه واجب من واجبات الحج. وأما السنة فهو بقية أنواع الطوافات، فمثل الطواف القدوم، وعموم الطواف هو مستحب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فالطواف في البيت مسنون في كل وقت، لكنه قد يكون ركنا كما سبق وقد يكون واجبة.
طيب فضيلة الشيخ، يعني دعنا ندخل في طريقة صفة كيفية الطواف.
كيفية الطواف طبعا إذا أراد أن يطوف فإنه يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني يبدأ ويجعل البيت عن يساره ويكبر، السنة أن يكبر ويشير إلى الحجر. وبالنسبة للبداية يعني هنا أنا أقول ينبغي الحاج أنه ينتبه، لأن بعض الحجاج يبدأ بعد الحجر الأسود فهنا يكون قد نقص من طوافه، فعليه أن يبدأ من الحجر ويستقبل الحجر ويكبر بسم الله الله أكبر، ثم إن كان هذا طواف قدوم فإنه السنة أن يرمل، أن يرمل ثلاثة الأشواط الأولى، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهذا خاص بالرجال طبعا، فالسنة أن يرمل إن استطاع وتيسر، وإلا فهذا سنة لا يشق على نفسه بذلك. يطوف سبعة أشواط، والسنة أيضا أن يقبل الحجر إن تيسر، إن تيسر، وقد ورد أن تقبيل الحجر ويعني أنه مما يحط الخطايا. التقبيل الحجر كما قلنا سنة، فلا يجوز للإنسان أن يعني يؤذي غيره لأجل هذه السنة. والحجر إما أن يقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء آخر كعصا ونحو ذلك ويقبل ما استلمه به، وإن لم يستطع فإنه يشير إليه مجرد إشارة ويمضي. هنا حقيقة خطأ من بعض الحجاج والمعتمرين، وبعضهم يقف هكذا أمام الحجر وربما يقف وقت وزمن ثم ويعيق السير الطائفين. لا، السنة أن تشير وأنت يعني ماشي، ولا تقف بحيث أنك تكون مضايقا لمن يطوف، فتكبر وتمضي وتكمل طوافك سبعة أشواط. وإذا انتهيت من الطواف فإنك تصلي ركعتين إن تيسر خلف مقام إبراهيم، وإذا أقبل يقول اتخذ مقام إبراهيم مصلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعتين يقرأ بالأولى الكافرون وبالثانية الإخلاص، وإن لم يتيسر صلى في بعيدا عن المقام، خاصة إذا وقت الزحام فإنه لا يشرع إنسان يبقى هناك، وكما نرى في بعض الحجاج يعني يزاحم ويصلي خلف المقام ويعيق الناس ويؤذي الناس، فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يبتعد عن الزحام ويصلي الركعتين.
طيب فضيلة الشيخ، يعني نشاهد بعض الناس إذا جاء يكبر يرفع كلتا يديه، وأحيانا يستقبل الحجر ويجلس برهة، يعني يجلس يمكن فترة ويكبر ثلاث مرات يقول الله أكبر الله أكبر، وأحيانا قد تجلس مجموعات تعطل من خلفها بهذا الوقوف، هل هذا مشروع؟
لا يشرع تكرار التكبير، التكبير مرة واحدة ويكبر بيده، يمكن في البداية يستقبله ثم بعد ذلك يعني يكبره كلما حاذاه، ولا يشرع أن يقف ويضايق الناس. أيضا ننبه هنا أيضا إلى مسألة الاطباع في الطواف، هو السنة للمحرم أن يطبع، والاطباع أن يجعل يعني وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وبقية طرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا الطباع سنة في طواف القدوم، في طواف القدوم فقط أو أول ما يأتي في هذا الطواف، وبعد ذلك قبل الطواف وبعد الطواف لا يسن الطباع، لأن بعض الحجاج والمعتمرين يبقى مطبعا طيلة الأيام والأوقات، فالسنة الطباع في وقت الطواف فقط، وبعد ذلك يضع الرداء على عاتقيه. فما ذكرتم من الوقوف والتكبير أو بعض الناس يبقى يدعو كان هناك دعوات خاصة عند الحجر، كل هذا لا يشرع.
طيب فضيلة الشيخ، أحيانا قد يقع للمسلم شك في عدد أشواط، هل طاف مثلا ستا أم سبعا، ماذا يعمل
هنا؟ إن كان الشك ورد إليه بعد أن انتهى فلا ينظر إليه، لأن العبادة إذا انتهيت منها وجاءك الشك بعد ذلك فلا تنظر إليها، لأن هذا قد يكون في فتح للوساوس الشيطانية. لكنه إن شك في أثناء الطواف فهنا نقول إن كان يترجح لديك شيء فاعمل بالراجح، أما إذا كان يشك ولم يترجح لديه شيء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شك هل طاف خمسا أو ستا فنقول اجعلها خمسا وأكمل طوافك، وهكذا يعمل بالأحوط حينما لا يترجح لديه شيء وهو أن يأخذ بالأقل.
جميل، ونأخذ هذا التقرير لنعرف أيضا مدى ما لدى الإخوة من معرفة بأحكام الطواف والسعي والتفريق بينهما.
الفرق بين السعي بين العمرة والحج أنه السعي في الحج ممكن تأجله إلى ما بعد الحج، هذا الفرق.
السعي العمرة بعد العمرة على طول تسعي، بينما السعي الطواف بعد الحج ممكن تأجله لبعد الحج، هذا الفرق.
الفرق بين السعي العمرة، السعي العمرة بعد ما تعمل عمرة مباشرة السعي على طول، وسعي الحج ممكن تأجله بعد الحج.
نعم في فرق، السعي للعمرة لا يؤجل، أما سعي الحج بعد الطواف فممكن تأجله.
لا يوجد فرق لأن نفس الأشواط، سبع أشواط، بس هناك في السعي في العمرة هي سنة طواف بعد كده سعي، أما بالنسبة للحج في طواف الإفاضة بعد كده السعي، وهذا حيكون آخر شيء في الحج طبعا.
لا يوجد فرق، كلها سواء، سبع أشواط،
ليس هناك فرق، يعني نفس الشروط نفس الأركان توقع ذلك، نفس الشروط.
هذا بعض ما لدى هذا الاستطلاع الذي يبين حقيقة مدى ما لدى الإخوة من معرفة وأيضا علم شرعي في هذا الموضوع. هناك بعض النقص، هناك بعض أيضا الخلط بين الأمرين، ونحن نعلم أن هنا أن السعي يفارق الطواف في أشياء كثيرة.
نعم، السعي يختلف عن الطواف، وهناك أشياء يتفقان فيها وهناك أشياء يختلفان فيها. فالسعي هو ركن في الحج والعمرة، كما أن الطواف ركن في الحج والعمرة. حقيقة قبل هذا أن أنبه إلى مسألة في الطواف، نسيت أن أنبه إليها، وهي أن بالنسبة للركن اليماني، الركن اليماني لا يقبل وإنما يمسح، وإذا مسح أيضا لا يقبل ما مسح به.
جميل.
وأيضا لا يشار إليه، لأن نرى بعض الطائفين يشير ويكبر عند الركن اليماني، فليس هناك تكبير إلا عند الحجر الأسود، وليس هناك شيء يمسح من الكعبة غير الركن اليماني والحجر الأسود، أما بقية أركان الكعبة فإنها لا تمسح، كما في حديث كما في أثر يعلى بن أمية في عمر بن الخطاب، وأيضا قول ابن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين، يعني اليماني والحجر الأسود. بالنسبة للفروق بين الطواف والسعي، هناك فرق أن الطواف يتطوع به، يعني غير الطواف العمرة وطواف الحج فإن يمكن تتطوع بالطواف، أما السعي فلا يتطوع به، السعي إنما يكون ركنا، يكون ركنا. أيضا الطواف قد يكون واجب كما سبق في الطواف الوداع، فأما السعي فإنه يكون ركنا. بالنسبة للتقديم والتأخير، ذكر بعض المجيبين أن السعي يكون أو أن السعي يكون بعد العمرة بخلاف الحج، فنقول إن السعي في الحج يجوز تقديمه للمفرد والقارن، فيجوز للمفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم، إذا طاف طواف القدوم يجوز أن يسعى سعي الحج، أما المتمتع فلا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، فهنا بعد ذلك يبدأ ويدخل وقت السعي بالنسبة للمتمتع، لأن طبعا السعي لابد أن يكون بعد الطواف. فإذا كان المتمتع قد طاف وسعى للعمرة فعليه أن يطوف ويسعى للحج، أما القارن والمفرد فله أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، وله أن يؤخر سعي الحج مع طواف الإفاضة.
أفهم من كلامك فضيلة الشيخ أن السعي لا يصح استقلالا؟
لا يسعى سعيا لوحده، لابد أن يكون معه طواف كما ذكره العلم، لا بد أن يكون مع أن يكون السعي بعد طواف مشروع، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم أو كان طواف حج أو طواف عمرة.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني فيما يتعلق بالسعي، يعني من أين يبدأ السعي ومن أين ينتهي؟ هل هو مثلا من الصفا إلى المروة أو من الصفا إلى الصفا؟ يعني كم تحسب عدد الأشواط؟
يبدأ طبعا بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فمن الصفا إلى المروة هذا يعد شوط، ومن المروة إلى الصفا يعد شوط، فهو يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وإذا استوعبهما فإنه قد استوعب السعي. والسنة أن يصعد، الصعود إلى الجبل الصفا أو المروة هذا سنة، هذا سنة، ولكنه ليس يعني واجبا كالاستيعاب ما بين الصفا والمروة.
طيب فضيلة الشيخ، يعني وهذا يندرج على الطواف، هل هناك أذكار معينة لكل شوط أو للبداية والنهاية، ولا هناك أذكار مطلقة؟
أحسنت. بالنسبة للطواف طبعا لم يصح شيء خاص لكل شوط، وإنما الذي ورد بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورد يعني أذكار وأدعية غير ذلك، لكنها لا تصح، ولا يصح تخصيص كل شوط بدعاء خاص، وإنما هذه اللي في الكتب وبين الناس هذه أشياء مؤلفة لا يسن الالتزام بها، وليست يعني واردة في الأحاديث، بل يدعو الإنسان بما فتح الله عليه وما يسر الله عليه من أدعية وأذكار وذكر لله عز وجل، ولا يتكلف يعني هذه الأمور، ولا يرفع صوته أيضا ويزعج الآخرين، ولا يشرع أيضا يكون أيضا دعاء يعني جماعية، من كل إنسان يدعو ويتقرب إلى الله عز وجل. وكذلك في السعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شوط شيء، وإنما الذي ورد فوق الصفا والمروة أنه يكبر ثلاثا، أنه يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأيضا ورد عن بعض الصحابة أنه يقول رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم بين وهو يسعى، لكن لم يرد لكل يعني شوط أشياء ولا أذكار محددة. وإنما ورد هذا الأمر، وحب حقيقة أن نذكر أو نبه لأن بعض العوام يكبر فوق الصفا والمروة هكذا مثل تكبير للصلاة، وهذا لم يرد، وإنما يشرع أنك ترفع يديك رفعا وتكبر. جميل. يعني تكبر ثلاثة وأنت رافع يديك ثم تدعو ثم تكبر ثم تدعو ثم تكبر، فيدعو مرتين بين الثلاث التهليلات.
طيب شيخنا الكريم، أنا شاكر ومقدر لك هذه الإطلالة وأيضا هذا الحضور وهذا البيان في برنامج أهل الذكر فيما يتعلق بالطواف والسعي. شكر الله للدكتور سليمان الغصن عضو التوعية الإسلامية في الحج، وشكر الله لكم أنتم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجال